الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط 17.
والناس ينظرون ثم يخرج ماءها بسرعة ثم يزرع ثم ينبت الزرع بسرعة ثم يقطف منه وهم جالسون فيأكلون منه. حفر البئر واستنبط الماء وزرع الفواكه وأكلوا من تلك الفواكه وهم جالسون في مدة لا تزيد على ثلث ساعة. وهذا لا حقيقة له، ما هو إلا مجرد مخرقة ومجرد شعولة ينوع على أبصار الناس ويظنون أنهم يأكلون شيئا وهم لا يأكلون، أو يقدم لهم أشياء ليست بفواكه وإنما هي أشياء أخرى لكن يخيل إليهم أنها هي ما قدم إليهم. ومثل هذا حده القتل، وإنما اختلف العلماء هل يستتاب أو لا يستتاب. فالذي ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي أنه لا يستتاب بل يقتل، وقيل يستتاب ورجع الشارح أنه يستتاب فإن تاب إلا قتل. ولكن الذين يقولون لا يستتاب يقولون إذا استمر على شحره، أما لو تاب فإنها تقبل توبته كما قبل الله توبة سحرة فرعون وقبل إيمانهم وقالوا وما تمكن منا مخاطبين بذلك فرعون وما تمكن منا إلا أن آمنا بالله. وكذلك أيضا جاء في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله في سائر الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قالوا هذا يدل على أنهم يقتلون بدون استتابة لأنهم مفسدون في الأرض ولما عندهم من المخرقة. وصح حصر رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها في عجين فعلمت بذلك حفصة وكانت قد دبرتها لكنها بعد أمرت بقتلها. قال الإمام أحمد صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جندب الخير وعمر بن الخطاب وحفصة رضي الله عنه. ومعلوم أن الذين يرون قتلهم غير هؤلاء هم ابن عمر وعثمان وعدد من الصحابة رضي الله عنهم. كل هذا تطهير للمجتمع عن مثل هذه الأشياء، والسحر له مؤلفات موجودة يستعملونها تكون بحروف مقطعة وأدوية وتبخير وتوصل للشياطين إما بترك واجب أو بفعل محرم، هذا شأنهم. ولهذا جاءت الشريعة بقتلهم بمع أن فسادهم لا يقتصر على أنفسهم بل يتعدى إلى غيرهم. ولهذا قتل الصحابة رضي الله عنهم كل من عرف بالسحر كما كتب عمر إلى عماله في سائر الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة والله أعلم.
لا ينبغي
النظر فيها إلا إذا كان مثلا يحتاج أن يرد على السحرة، أن يرد عليهم ويتعرف باطلهم ولكن مثل ما قال ابن خلدون وغير ابن خلدون ينبغي لا ينبغي لقراءتها إلا لأشخاص مثلا لهم في قراءتها غرض صحيح، مع أن قراءتها لو قرأ كل شخص ما يستطيع أن يفهمها ولا أن يعرف عنها شيء، ما هي إلا كل دجل لو قرأ ما يعرف يستفيد منها شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابة الساحر أم لا؟
وقيل الشتاب وقيل لا الشتاب، لكن الشتاب طيب.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب بيان شيء من أنواع السحر.
باب بيان شيء من أنواع السحر. المصنف الشارع هنا تكلم على مسألة كرامات الأولياء وعلى مخلقة الشياطين جاعلا لها من أنواع السحر وملحقا لها بها. أما السحر جملة فهذا قد تقدم بيانه من أنه عبارة عما خفي ولطف سببه وقد سبق. والباب هنا أراد بيان شيء من أنواع السحر، يعني شيء من مفردات السحر. وشمل مثلا ضرب الودع فإنه داخل في ذلك، ومثل النظر في النجوم فإنه أيضا داخل في ذلك، ومثل ضرب العصا فكذلك، كما في لأمرك ما تدري الطوارق بالعصا ولا زاجرات الطير ما الله صانعه، لا يعلم بما سيقع إلا الله سبحانه وتعالى. فالذين يزجرون القلوب أو يضربون بالوجه أو أيضا يتطيرون أو ينظرون في النجوم ويستخلون بهذا على المغيبات وعلى ما سيقع في المستقبل كله أمور باطلة. كذلك أيضا الذين يستخلون بأحوال الشياطين، وهذا هو موضوع البحث الذي أشار إليه الشارع. أولا نعرف أن الأولياء، ما معنى الأولياء؟ هل ننكر كرامات الأولياء؟ نقول لك لا. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء، فإن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن وأثنى عليهم، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومعنى أولياء الله هم الذين بينهم الله في هذه الآية بقوله الذين آمنوا، أي آمنوا بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقون أي يؤمنون بذلك ويعملون بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهون عما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل بابهم التقرب إلى الله بأداء الفرائض والنوافل والذكر والدعاء وتلاوة القرآن، هؤلاء هم أولياء الله. وقول لهم البشرى في الحياة الدنيا، اختلف المفسرون في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا، ما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ على ترتيب: إنها الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو طواله، فإنها من البشرى في الحياة الدنيا، كما الحديث تلك بشرى المؤمن أو كما ورد. وهو أن الرجل يرى الرؤيا الصالحة فتكون كالبشرى له في الدنيا في الحياة الدنيا. فهؤلاء الذين هذه حالتهم وهذا شأنهم إذا أجر الله على أيديهم شيء نقول هذه كرامة، ولكن لا يلزم أن هذا الولي أفضل من غيره، بل قد يكون أقل مرتبة لكن أجر الله على يد هذه الكرامة. كالمشي على الماء، وكما نار الجيش العلى بن الحضرمي فإنه لما قابلهم العدو مشوا على الماء في البحرين، ومشوا ومشت خيولهم حتى قطعوا البحر وهم على ظهر الماء. كل هذا من كرامات الأولياء وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وكذلك يقابلهم أهل الشعوذة الذين يتقربون إلى الشياطين. الشيطان عندما يتقرب إليه الإنسان إما بترك واجب يترك الفريضة، أو أنه يرتكب محرما، أو يرتكب كبرى كالسجود للشيطان أو الاستعانة بهم أو بالجن شياطين الجن، إن ذلك يساعدونهم يأتونهم بما يطلبون من دراهم، يأتونهم بما يطلبون من طعام وشراب، يأتونهم بما يطلبونه من أي نوع من أنواع ملذات الدنيا، بل ربما طاروا بهم من بلد إلى بلد، لكن من أجل تقربهم إلى الشياطين كأن يستغيث بهم مثلا، أو يستغيث بإنسان آخر بعيد عنهم. ولكن الشيطان يأتي فيريده. يقول شيخ الإسلام تيمية: جاءني رجل فقال لي إني وقعت في مهلكة وقد استغفت بك فجئت فأنقذتني. قال ابن تيمية: والله لا جئتك ولا علمت بك ولا مال بك ولا باستغاثتك الكبير. قال: بلى جئتني وأنا أعرفك. هو أنت؟ قال: لا أبدا، هذاك الشيطان تمثل على صورته، أما أنا فلا أعرفك ولا علم لي بك. لأن الشيطان همه إغواء بني آدم بأي وسيلة. ولكن عندما تريد الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هو كما قيل: وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق تجنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق. المعنى: إذا اشتبه عليك هذا الرجل الذي يغمط بيد من الجو دراهم لطيف، أو مثلا يمد يده ويأتي بالأطعمة، والله ما أدري عن هذا، هل هذا شيطان أو هذا ولي؟ نقول: نعم عندنا ميزان نجم كبير، أنت ولي ولا شيطان؟ وش الميزان؟ الميزان الشرع الشريف. هل ائتمر بأوامر الله وأوامر رسوله وانتهى عن نواهي الله ونواهي رسوله؟ يبادر إلى الصلاة يؤديها مع المسلمين في مساجدهم مؤتمرا بكل الأوامر الشرعية مبتعدا عن الأمور المحرمة؟ نعم نقول أنت ولي. فإذا كان ليس كذلك لا نراه في المسجد لا يصلي، أو نراه فعل محرما، قلنا هذه مخبطة وهذه باستعانة الشياطين، فنزنه بهذا الميزان وهو الشرع. وهذا ما نقول الشرع: وبين السماء والأرض لو طار عابد في جو وسار على وجه المياه الدوافق فجنه بميزان المطهر شرعه. عندك الميزان زن الناس به،
وإلا فهؤلاء عندهم مخرقة وعندهم حكايات وعندهم أشياء، بل يرتكبون الفواحش. فإن الشعراني ذكر في طبقات الأولياء من جملة كرامات الأولياء على ذي نظره والعياذ بالله أن فلانا يمشي في أسواق مكة وأنه ينجو على الحمار، ويعتبر هذا كرامة، ويقول ارتضى عن حد التكليف. قبحك الله بكرامة. والعياذ بالله. فاعتبر هذه كرامة وترجملت في كتابه. كذلك أيضا يقول في ترجمة الشاذلي، كذلك أيضا يقول في ترجمة الشاذلي إنه كان جالسا في المسجد الحرام وذلك يوم الجمعة، والإمام صعد المنبر لإلقاء الخطبة تحت الكعبة، وأن رجلا أحدث وهو في الصف فضاقت عليه كدية وضع، لأن المسجد مليان وملأ والخطيب على المنبر بخطب. قال فالتوت إلى الشاذلي فعرف أني قد انتقض وضوءه، ففتح كمه قال فدخلت كمه فوجدت البحر وجعل يضيق وتوغد من كمه وعود محله. فهذه وأمثالها يأتون بهذه الحكايات يضللون الناس ويقولون هذه كرامة وهذه كرامة. فنحن نقول لا ننكر كرامة إذا حصلت، ولا تدل على فضل من جرت على يدي الكرامة، بل قد يكون غير أفضل منه وأحسن منه وأبقى ولم يجي على يديه. وابن تيمية كما قلنا ألف كتابا في هذا الموضوع وهو من أحسن ما ألف، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما أشار إليه الشارح هنا، والله أعلم.
شيخنا قرن بين الفراشة والكهانة، فهل هي مثل الفراشة مثل الكهانة أو فيها
تفصيل؟ لا، الفراشة غير الكهانة. الفراشة مثل ما جرى لعثمان، فإن عثمان رضي الله عنه دخل عليه رجل يكلمه بحاجة، فنظر إليه عثمان قال إني أرى الزنا في عينك، فاتضح أنه جاني علم بالزنا يوم نظر إليه. فهذه من الفراشة، فإن المؤمن ينظر بنور الله. اتقي فراشة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهي معنى قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوشمين في سورة الحجر، يعني إن في ذلك لآيات للمتفرشين. فالفراشة شيء آخر.
نعم. الشيخ قرن بينهما، يعني قال فلتكن في دليلا على ولاية الساحر والساهر والمنجم والمتفرش.
لا، مو قلت المتفرش اللي صاحب الفراشة. يعني المؤمن يتبع الفراشة. لكن قلت بهذا المتفرش الذي يدعيها، مو يدعيها وهو ليس من أهلها، ليس من الأولياء، بل هو من مقارنة السحرة وكان هو يدعيها. ما أعرف مشهور. نعم يعني شغل الآن، لكن في الله في الشهر نحشى في درجة.
المسألة الأولى هذا هو في الحقيقة، المسألة الأولى مسألة أربع صفات التي من كان في كلام منافق لقد عليه كان منافقا خالصا، هل هذا كفر نفاق من الصفات أو عمل
إيش؟
أربع من كنا فيها كان منافقا خالصا، ومن كان في حق منهم كان في حق من النفاق حتى
هذا هو عملي. لأن الشيء يحدد الكذب، وإذا خسر عمل، وإذا خسر غدر، وإذا عهد فجر، وإذا وعد أخلف، كلها هذه أعمال عملية.
يعني إذا اجتمع في كل جيدا يكون نفاق عملي.
نعم.
لمن قال
إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان منافقا قادحا. نعم.
نقول
منافقا قادحا. خالصا لأن الإنسان يعيش ويعاهد ويصدق بكلامه، فإذا صدق لا يصدق بكلامه ويغدر في عهده ويخلف في وعده ويكذب في حديثه، مش الذي عنده خالص ما بالجنة أي شعبة من شعب الخير.
مثلا أخرى، مثلا رجل يقال له يعني
إن اعتقد هذا صار عملي، يعني صار اعتقاد، إذا اعتقد إباحة هذا صار اعتقاد. نعم.
مثلا أخرى إذا قال الإنسان يا مسلم يعني اتق الله كذا، أنا من المسلم أنا يهود وأنا
فاجر،
هل
يكون يهودي لهذا الإشهاد؟ ولا أنا بقى للتشارك هذا دائما تخطر كيف؟ ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الوجه؟ الله شبوك؟ يعني أنا
نقول لو اتقلنا أصلا أنت مسلم وكذا،
أنا
من
قال لك أنا مسلم؟ أنا يهودي
رحلة هذا يقول أنا مسلم أنا يهودي يعني تضرع من الإسلام على هذا، تضرع من الإسلام ونفى أن يكون في خصة من خصة الإسلام. أنا مسلم أنا يهودي، ما هو مسلم هو يهودي، ظاهر هذا لفظ هذا يقتضي الكفر.
ولا استهزاء
استهزاء من الناس، حتى ولو كان استهزاء في الإسلام ما في استهزاء، يجي شيء يقولون ما رأينا لكم رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكلب ألسنا ولا عجونا عند اللقاء، يعني هنا بذلك رسول الله وأصحابه أنزل الله صورا، قالوا إننا نقطع بهذا الطريق ولا قصنا شيء، أنزل الله قل إن سألتهم ليقولن إننا كنا نقول ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء عن قطن بن قبيصة عن أبيه. أحمد هذا هو الإمام المعروف، وهو إمام أهل السنة والجماعة، وهو الذي قال فيه باب أهل السنة أن الدنيا ما كان أصبرا وبالماضين ما كان أشبها، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. هذا وصف أهل السنة للإمام أحمد، أن الدنيا ما كان أصبرا وبالماضين ما كان أشبها، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها،
ويقول بمديني أحيى الله هذا الدين برجلين، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المثنى. حتى قال بعضهم بل أحمد بن حنبل أشد من أبي بكر، لأن أبا بكر يوم الردة المسلمون معه وعنده جيش وله قوة ضرب بها هؤلاء المرتدين، أما أحمد بن حنبل فهو رجل وحده. قتل من قتل من أصحابه لعدم موافقتهم للمأمون بالقول بخلق القرآن، وسجن من سجن وأجاب من أجاب كرها ما عدا الإمام أحمد، فإنه لم يجب ولم يوافق بل صرح بعداوتهم وأن ما قالوه هو مخالف لما جاءت به الرسل. وعند ذلك ولي وامتحن وبقي في السجن 28 شهرا رضي الله عنه. وقصته معروفة وألفت المؤلفات في أسباب مهنته وما جرى له، حتى جاءت أيام المتوكل فأطلقه من الحبس. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر هذا هو المعروف بغندر، سمي غندر سماه ابن جريج، قال اشتك يا غندر، معنى غندر عند الحجازيين يعني يا مشاغب، فعلق هذا الاسم وكان لا يعرف الا بغندر. قال حدثنا عوف بن ابي جميله، لا معروف بالارابي، عن حيان بن العلاء عن قطر بن قبيصه عن ابي قبيصه بن مخالف الهلالي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العيافه والطرق والطيره من الجبل. قال عوف راوي الحديث العيافه زجر الطير، والطرق الخط الخط بالارض، والجبل قال الحسن ظنه الشيطان اسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند يؤمن. قول إن العيافة، العيافة يقال عاف يعيف، والمراد بالعيافة هو أن العراب يزجرون الطير ويتخبرون عما سيقع لهم في المستقبل بأصوات الطيور أو بذهابها يمينا أو يسارا. يقولون عندما يريد الإنسان منه شهرا أو يريد بناء بيت أو يريد فعل أمر يذهب إلى الطيور فينظر إليها، فإذا جاء الطير قال ما إلى ولاك ميامنة فسافر، وإن ولاك مياسرة فعندهم به شيء، وإذا صار أمامك قالوا الناطح والنطيح، وإن كان حلما قالوا القائد والقائد. يتشاءمون ببعضها ويتفاءلون ببعضها، فأبطل الإسلام هذا كله. وكان إذا جاء الطير وسمعوه جعل يقول خير خير، حتى قال ابن عباس لا خير ولا شر، وأي خير أو شر عند هذا؟ فلهم طوق في مسألة الطوق وزجرها والتعرف عن مستقبلهم بما يلاحظونه من أصوات الطيور ومن أنواعها ومن الجهة التي توجهت إليها في طيرانها بالنسبة إلى من تطير بها وزجرها. هل جعل الطير جعلك عن يمينه أم جعلك عن يساره، أم جعلك الطائر خلفه أم جعلك أمامه؟ كل ذلك عندهم فيه شيء من اليوم والبركة على حسب اعتقادهم. والبعض منهم بعد هذه الأشياء يقولون هذا شهر مشؤوم ويحدث كذا ويشرق كذا، وكل هذه من أنواع الجبت التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وكذلك أيضا من العيافة والطرق، الطرق هو ضرب الحصى وقيل الخطوط، وذلك أنهم يخطون هكذا خطا وخطا وخطا، ثم إذا خطوا الخطوط نحو الباب ثم نظروا ما تبقى، إن كان المتبقي 5 أو 7 أو 9 أو ذهب كذا، فيستدلون بهذا أن الخير أمامهم وأن سفرهم هذا ميمون، وإن تبقى أشياء قالوا هذا سفر مشوم أو هذا المولود مشوم أو هذا الفعل مشوم بسبب خطوطهم تلك التي يفعلونها، وهذه كلها أبطلها الإسلام. وأي نفع عند هذا الخط وأي غرض عند هذا الخط؟ وألف بعضهم في هذا شيئا من المؤلفات، وهو أنك يقولون عندما تريد أن تعرف أي الرجلين يتغلب على الآخر، كما لو اختصم أو تقاتل رئيسان من رؤساء الدولتين، تعرف اسمه واسم ثم أو اسم الثاني، ثم تقابل هذا بهذا على حسب حروف الجمل، ثم تنزل عددا معينا معلوم من هذا وهذا، إن كان بقي من اسم هذا 3 وذاك 5 فالثلاثة تغلب 5 يكون هذاك مغلوب، وإن بقي 5 وهذا 7 عندهم هذا غالب وهذا مغلوب، وإن بقي 2 وذا 3 يعني زوج وهذا مفرد مثل، فعندهم كذا يقع كذا ويحصل كذا، وكل هذه من الأمور الباطلة. وقد أشار ابن خلدون إلى شيء من هذا في مقدمته هو وغيره، وهذا يرد قوله سبحانه وتعالى: من لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، فمن يعلم الغيب إلا رب العالمين. كل هذه يستدلون بها على ما سيقع في المستقبل، تارة بالنجوم وتارة بالطيور وتارة خطط يخطونها في الأرض ثم ينفذها ما يشاء، أو يخطون غير عدد مثلا فينظر ماذا يبقى وماذا أفنى وماذا كذا، وتارة بالطرق الحسابية بالنسبة إلى الشخص ومقابله أي خصيمه الذي ينافسه، ثم بالجمل الكبير وتنزل هذا وهذا حتى يتقابلا، وتارة باسم الرجل واسم الأمة تجمعها جميعا ثم تنزل عددا معينا عندهم، وإذا تبقى كذا يكون مولودا في البرج الفلاني، يكون عمره كذا، يعيش 20 سنة 100 سنة 70 سنة، بيت مالك كذا يعني يكون غني متوسط، يكون فقير يصيب في حياته من الآفات كذا، يزكيها من الأولاد كذا، وهذه كلها باطلة. وألف في هذا أبو معشر الفلكي مؤلفا سلك فيه هذا المسلك، إلا أنه لا يفهم إلا بدقة، وهي من الخرافات وداخلة ضمن هذه الأحاديث: إن العيافة والطرق والطيرة من الجن. كذلك أيضا الطيرة يتطيرون بما يقابله الإنسان، تارة يتطير بالطير، هل الذي قابلك غراب أو الذي قابلك باز أو حمام أو كذا، وهل ذهب يمينا كما تقدم أو يسارا، وتارة يتطيرون بأول شخص يقابلك صباحا، فهم يتفاءلون بالرجل الذي صفته كذا، وكذلك يتكدرون أو ينكمشون إذا قابلهم شخص صفته كذا وصفته كذا، ويقولون هذا يوم مشوم وهذا وقت ذي كذا وذي كذا، وكلها من الأمور الباطلة لا أصل لها. إن العيافة والطرق والطيرة من الجن. الطيرة عندما تحس بشيء
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. كما أنك إذا رأيت بالمنام رؤيا أفزعتك فتكفل عن يسارك وتقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، فإنها لا تضر إذا فعلت هذا. أما الفعل فسيأتي أن الفعل حسن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل. ومعنى الفعل هي الكلمة التي يرتاح لها القلب، ولكن لا تكون من باب التطير، كأن يسمع المريض من يقول له يا سالم فيتفاءل بالسلامة، أو من ظل له شيء راع فيسمع من يقول يا واجب فيفقد بنفسه شيء من الانبساط والسرور، فهذا كله لا بأس. كما سيأتي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدوى ولا قرى، وينقال: ويعجبني الفعل. قالوا: يا رسول الله، وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولا تدخل بناي القبيل. أما الطيرة بمرأة شخص، أو بمرأة طير، أو بمرأة رجل، بأنه يفرق بين الرجل القصير إذا قابلت أول الصباح، أو الرجل الطويل، أو الرجل الذي في عينه شيء وآخر كذا، أو كله كما هو معروف. لا أصل لهذا كله، الأمور كلها بيد الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تصويب هذا العالم. فما في الأرض ولا في السماء من حركة ولا سكون إلا الله قدرها وقضاها. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما أصابكم من مصيبة وما أصاب المصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نقرأ، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. إن العيادة والطرق والطيرة من الجب. قال الحسن: الجب رنة الشيطان. يقول الشارع: هنا لم أقف على رنة ولا أدري ما معناها، هذا معنى ما قال. ولكن رنة الشيطان معلوم أن للشيطان عدة رنات، فإنه رن حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ورن حين أنزلت الفاتحة. ومعنى رن يكون له صوت عظيم ملأ الدنيا ينادي بها أتباعه من الألم والحزن الذي يحس به بنزول الفاتحة وبمولد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وله أربع رنات، هاتان منها. وعن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قل: من اقتبس أي تعلم طائفة من النجوم فقد تعلم طائفة من السحر، زاد تعلمه بالنجوم، إذا زاد تعلمه بالسحر. والله يقول: ولا يبلع الساحر حيث أتى. وتعلم النجوم لها مؤلفات، يعتقدون أن النجم إذا قابل كذا أو كذا فإنه يحدث كذا وكذا، وكذلك إذا ولدت في البرج الفلاني، في برج الجوزة مثلا، أو برج السرطان، أو برج الحمل، أو برج الحوت، فإنه يقع عليك ويحصل لك كذا. وهي أيضا كلها من الأمور الباطلة، وهي داخلة في ظلم مؤلف أبي معشر الفلكي الذي أشرنا إليه قريبا، ذكر شيئا من هذا، ولكن كلها ترهات. وكما قيل: أطلاب النجوم أحلتمونا، أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها وكيف وصلتم علم السماء. يعني أنتم يا طلاب علم النجوم تقولون يحدث كذا ويأتي كذا وتخبرون عن المغيبات المستقبلة، ها أنا أدهن في الأرض أقل شيء استخرجوه
فإنهم لا يستطيعون بنجومهم جلد. هذا معنى قول الشاعر: أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، يعني علومكم هذه لا أصل لها ولا تنبني على قواعد، وما هي إلا هبى منذورة لا خير فيها ولا نفع فيها. أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها، ما بكم ولم تصلوا، فكيف وصلتم علم السماء؟ فبهذا نعرف أن هذا كلها ترهات وخرافات، وكما يذكره غير واحد ممن ألف بهذا الموضوع يذكرون طلاسم وأشياء، ومن جمل ومن المخرقة ومن مخرقة ومشعوذة يقولون إنك إذا أخذت جلد غزال جلد غبي وكتبت عليه كذا وكذا وخرجت في ركبك ويفعل ككم شئت من الأرض تطوى لك، وأنك تصل إلى أقصى الدنيا في دقيقة أو أقل، وكلها من الأمور الباطلة. إيش عند الغزال جلد غزال؟ شو بني شيئا؟ لو كان هذا صحيح رأيت الناس يطيرون إلى جبل. لكن كله مما يدل على أن القوم ضعفت عقولهم، وهم بأنفسهم لو استعملوا لا يستطيعون، ومع هذا يؤلفون به المؤلفات. وكما قال لبيد عمر بن ربيعة ليس بلبيد يقول: لعمرك ما تجري الطوارق بالحسرة ولا زاجرات الطير ما الله سامع. فهؤلاء الذين يطرقون الحصى لإرادة علم المستقبل، أو أنهم يزجرون طيورهم، أو أنهم يتعلمون النجوم، والله لا يدوم ما الله سامع، الأمور بيد الله. فلهذا عقد المصنف هذا الباب وأورد فيه هذا الحديث وحديث ابن عباس والأحاديثين الآتيين، كله ينبهك على أن هذه كلها شعوذة، وأن الاعتماد على الله، ولا ينبغي أن تشغل نفسك بمثل هذه الأمور التابعة التي هي إما منافية للتوحيد بالكلية أو لم يبق معه إلا ستعد على حسب اعتقاده ومعلوماته. من تلك المعلومات كما في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وزاد ما زاد. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفذ بها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قول: من عقد عقدة ثم نفذ بها فقد سحر، هذا من قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وهن السواحر الساحرات يأخذن خوفا ويعقدن، ينفذن به ثم يعقدن، ثم ينفذ ويعقدن، ثم ينفذ ويعقدن، ثم يؤثر في بدن المشحور بواسطة تقربهم للشياطين. ولهذا أمرك الله بأن تقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وبعض من الإفريقيين والمغاربة الذين يأتوننا في مكة يأتي الواحد منهم بخيط طويل ويدوب على الجاسوسين بالحرم، يقول: أرجوك عقد لي هذا العقد، عقده بشرطها فلا أدري ماذا يريد. ثم يروح للثاني يقول عقد ثانية، ثم يروح للثاني يقول عقد ثانية. إلا ما المراد بهذه العقد؟ اشتري منها. قال: أريدها. طيب إيش الغرض منها؟ قال: فيها خير وبركة، هذا حاج عقدها، إن لا خير وبركة في لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله بلغه، لا في هذا الخوف اللي تعقبه. فأصل فقط الخوف فغرض لهم في اعتقاد، يمكن لهم في اعتقاد، ولهم في يمكن شيء من الشعوذة. ومثل ما في هذا الحديث: من عقد عقدة ثم نفذ بها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. فهذا يدل على أنه شرك، وأن الإنسان لا يصل إلى السحر حتى يكون مشركا بالله
لأنه يتقرب إلى الشياطين إما بالتدخين أو الأدوية أو العزائم والرقى التي يتقرب بها إليهم. قال ومن تعلق شيئا وكل إليه. مش معنى من تعلق شيئا وكل إليه؟ فأنت إذا تعلقت بالله ووجهت قلبك لله فالله يكلك فالله يحفظك من كل شيء ومن كل شر ومن كل سوء. كذلك فإنه جاء بالأثر وهو أن عطاء قال عطاء أبو رباح كنت يوما أطوف بالبيت الحرام فلقيت وهب بن منبه وطوف فقلت له حدثني بحديث لعل الله ينفعني به فقال إن الله أوحى إلى داود عليه السلام أن الله يقول ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني ومن كل سوء لأنك علقت قلبك بخالقك وباريك. فإذا علقت قلبك بهذه الشبهات وكلت إليها بنجوم أو بخيط أو بطير زجرته أو بطيرة أو ما أشبه ذلك فإنه جاء بالأثر وهو أن عطاء قال عطاء بن أبي رباح كنت يوما أطوف بالبيت الحرام فلقيت وهب بن منبه يطوف فقلت له حدثني بحديث لعل الله ينفعني به فقال إن الله أوحى إلى داود عليه السلام أن الله يقول ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت الأسباب من بين يديه وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها أهلك. هذا معنى من تعلق شيئا وكل إليه والله أعلم.
هذا قول وهب وهم من علماء أهل الكتاب من قراء الزبور. هذا وهب منبه من علماء بني اليهود الذين أسلموا وآمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو يروي عن الكتب السابقة ولا حول ولا قوة إلا بك.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العبد هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العرض هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. قوله ألا هل أنبئكم أي ألا هل أخبركم ما العرض وبفتح العين وإسكان الراء والمراد بالقطع
لغة العار لغة القطع. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه القاية بين الناس وهي النميمة. هذه هي العار. والنميمة إيش تعريفها؟ ما هو تعريف النميمة؟ النميمة عندما تريد أن تعذبها تقول هي نقل حديث قوم إلى آخرين على جهة الإفساد بينهم. هذه فها شخص ينقل لك حديث رجل وينقل حديثك إليه على جهة الإفساد بينكما، فهذه النميمة وهي التي نهى عنها القرآن. قال الله تعالى في وصف من استعملها واتخذ هماج مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وورد الحديث لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. والنميمة بها تشفك الدماء وبها تقطع الأرحام وبها يتفرق في الصديقان. ومعلوم ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، أخذ جريدة فشقها نصفين ووضعها على كل قبر منها شقة ردة خضراء، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستفر من البول. الشاهد منه وأنه يعذب في قبره هذا الذي يمشي بالنميمة. ولم يرد في شيء من النصوص إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصحاب كبائر كالزاني وآكل الربا وشارب الخمر أنهما يعذبان في قبره. ولا شك أن المعاصي عظيمة وكبائر من كبائر الذنوب، لكن في مسألة النميمة أخص لأنها تفسد بين المصطحبين وتفسد بين الأب وأبيه وبين الرجل وأهله وبين الرجل وأسرته وبين القبيلة والقبيلة. ووجه كونه يعذب في قبره كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأن النميمة مقدمة لشك الدماء، وذلك أنك تنقل حديث هؤلاء إلى هؤلاء على جهة الإفساد بينهم، فتعظ في صدور كل منهم ثم تنمو تلك النميمة وهي أبطالهم العداوة حتى تؤدي إلى شك الدم، ومقدمها هي النميمة. وأول ما يقضي الله بين خلقه يوم القيامة يقضي بالدماء في حقوق الآدميين قبل أن يقضي بينهم بإيمان أو غيره، بل بالدماء. ولما كانت النميمة مقدمة لشك الدماء ناسب أن يعذب في قبره قبل عذاب الآخرة. هذا وجوه. وهي أيضا من السحر، وذلك أن الساحر يفسد جسم المسحور ويخيل إليه بسحره أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله. والنمام أيضا فيها شيء من الخفاء في نميمته، يأتيك على جهة النصيحة ولكنه يفسد قلبك، لا يفسد جسمك بل يفسد القلب الذي هو ملك الأعضاء والذي إذا فسد فسدت الأعضاء أو صلح صلحت الأعضاء، كما يفسد القلب الثاني الذي نقل إليك حديثا فإنه ينقل حديثك إليه فتكبر المسألة وربما امتد في القبيلتين فحصل يحصل بذلك ما يحصل. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام بالساعة الواحدة
ما لا يفسده الشاعر بالسناء لعظم خطورته، ولأن النمام ليس أمره بالأمر السهل، لأنه يأتيك على وجه المحبة ووجه النصيحة ثم يفسد قلبك على أخيك بينما أنت صاب له وهو صاب لك. فكما أن السحر يفسد الأبدان فهذا يفسد القلوب. يفسد النمام بالساعة الواحدة ما لا يفسده الشاعر بالسنة. ألا هل أنبئكم ما الأرض؟ قالوا يا رسول الله ألا أنبئكم ما الأرض؟ يلقال هي النميمة القال بين الناس، رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، فيه هذا خرج مخرج المدح وأنه من السحر الحلال، وقيل إنه خرج مخرج الدم لأن السحر ممنوع، فشبه هذا البيان بالسحر مما يدل على منعه. والبيان هي البلاغة والفصاحة، ليأتي الرجل وقد أتي شيئا من البلاغة والفصاحة فيتكلم بسجع أو شعر أو كلام موزون يؤثر على السامع فتظن أنه محق بكلامه هذا وأسلوبه وهو بالحقيقة مبطل. هذا هو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعد الآخر فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار فليعطيها أو ليذرها. يعني يكون الرجل عنده أسلوب وبيان وبلاغة وفصاحة ويستطيع أن يأتي بالعبارة فيكفيها ببيانه وبلاغته ما يجعلها تؤثر على السامع وهي باطلة. هذا هو المذموم. أما إذا كان هذا البيان الذي هو البلاغة والأسلوب والبصاعة استعملت في نص الحق فإنها مندوحة، وإن استعملت في نص الباطل وردها فهي مذمومة. هذا معنى إن من السحر إن من البيان لسحرا. وقد قال الشاعر بهذا المعنى إن يخرب القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره. وقول من قول الشاعر الآخر مدحا ويمن وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا عجاج النحل تمدحه وإن تشاكوك لا قيف الزنابيل. المعنى في زخرف القول تزيين لباطله، يأتي بعبارات مزخرفة وبأسلوب قوي مما يجعل الباطل عند السامع أنه محب، وهذا من البيان المذموم. هذا معنى في زخرف القول تزيين لباطله. ثم قال والحق قد يعتريه سوء تعبير، قد يكون هذا محب والحق معه لكن ما لم يكن عند من الأسلوب ولا من البصاحة ما يستطيع أن يعبر به عن بيان الحق وإيضاحه ويبين مراده ولا يشربه لسانه. فيرم أن المحب والمصيب هذا البصير البليغ المبطل، وهذا المحب الذي له الحق بسبب لهي وعدم بيانه جعلوه هو المبطل. هذا ومعنى هذا البيت في ذكر القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره.
نقول من قول الشاعر الآخر مدحا وذما وما جاوزت وصلهما تمدح تهم وتتجاوز الحد وتزيد بسبب فصاحتك وبلاغتك وقوة أسلوبك وتشبيهك. ثم قال تقول هذا نجاز النحل تمدحه، يعني بقوة أسلوب قد تقول هذا عسل وهذا طيب وهذا يأتي كذا، وإن شئت قلت هذا هو الشمس أي الزنابيل، فهو يتكيف على حسب عبارتك وأسلوبك وقوة مصاحتك. هذا هو المذموم
إذا كان في نصرة باطل وخبع حق فهو السحر المذموم. فإن كان هذا البيان وهذه البصاحة في نصر الحق وإيضاحه وبيانه وفي قرع الباطل وفي الإشادة بفساده هذا مندور وهو المطلوب. وكان رجل يقال له أبو إسحاق الصابي يكتب كتابات جيدة وعنده قوة أسلوب وفصاحة، إلا أنه لم يكن مسلما بل كان نصرانيا، وكان يكتب لبعض الخلفاء. ذهب ذلك الخليفة ألقي عليه القبر وجاء الذي بعده تولى الخلافة، فبعث إلى أبي إسحاق جعله رئيس للرسائل بالديوان، كاتب لرسائل الديوان، فامتنع لا يريده. فقال ولما؟ قال لا أستطيع، كل ذلك محافظة على عهد الخليفة أول. لما أجب لم تشأه إلا إجابة، صار بالديوان لكتب الرسائل. دخل عليه رجل يوما وهو يكتب، قال ما تكتب يا أبا إسحاق؟ قال أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقها لخليفتي، لأن بليغ وبصيح وعند قوة أسلوب. يقول اجعل الباطل حق، أباطيل أنمقها يعني أكسوها العبارات الحلوة التي تؤثر أسامة، وأكاذيب ألفقها وأجب لك شرب وشرب وألفق وأربط هذه وزين العبارات، فأظن أنه صدق لأنه غير مخلص مع الخليفة الجديد. فهذا من البيان المذموم، إن من البيان الإسحاء، والله أعلم. يكسب القلب، يكسب القلب ويجعل في القلب شيء من الحجاجة والبغض لمن نقل عن هذا الشيء، ثم ينقل حديثا إلى الآخر فتحصل التناقض وإفساد القلوب. وفساد القلوب قد يكون أضر وأشر من إفساد الأبدان. ولهذا أدخله المصنف هنا، وكما قال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام في الساعة الواحدة ما لا يفسد السائر في السنة. ايش الغيبة؟ غير الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لكن هو أنك تكره بالشيء الذي كان يكرهه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.
الكهان ونحوهم أي من الرمالين والعرابين ونحوهم ممن يدعي علم الغيب. والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. هذا هو الكاهن، هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عن ما في الضمير. وذلك أن الكاهن يقول سيقع كذا وكذا، يقتل فلان ويعيش فلان ويحدث كذا ويجي كذا وما أشبه ذلك. وقيل إن الكاهن هو الذي يخبر عن ما في الضمير، إن يخبر عن ما في نفسك وما ينطوي عليه ضميرك، أنك تنوي كذا وتريد كذا وكذا. وهذا لا شك أنها من الأمور الباطلة، إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة كونهم يخبرون عما في المستقبل فهذا نعم كبير قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه موجود في قبائل العرب، عندهم كهان يرجعون إليهم ويتحاكمون إليهم ويخبرونهم عما سيقع في المستقبل. وذلك أنهم يتقربون للشياطين، والشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى عنان السماء، فيسمعون الكلمة من السماء فيلقيها هذا إلى من تحته، ثم الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيصدق. ثم هذا الكاهن يكذب معها 100 مرة، ثم يستدل بما وقع من خبره الصدق المرة الواحدة على ما كذب به 100 مرة. فيقول الكاهن مثلا سيأتيكم أمطار، فيأتي أمطار تملأ الأودية ويكثر العشب ويقع كذا وكذا في اليوم الفلاني، ثم يقع بإذن الله تعالى. فإذا وقع ظنوا أنه يكون صادقا، فهذا الكاهن يزيد مع هذه الصدق التي سمعها من الشياطين التي سمعوها من السماء، يزيد معها 100 كذبا. فتروج في الناس مستدلين بأنه أخبر بهطول أمطار في اليوم الفلاني وقد وقع، مما يدل على صدقه. وهذا نعم صحيح، يقع أمطار، وذلك أن الشياطين يركب بعضها بعضا فيسمعون الكلمة التي يأتي بها جبريل من عند الله، وكل سماء يسأل أهل السماء ماذا قال ربنا حتى ينتهي إلى جبريل، فجبريل يخبرهم بأنه سيقع كذا وأن الله أمر بكذا، فيأخذها هذا الشيطان ويلقيها إلى من تحت وهكذا. لكن بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم حجبت السماء، فما كانوا يستطيعون أن يصلوا إلى خبر السماء كما كانوا يستطيعونه قبل. قال الله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والكاهن هو يطلق على العراب، وفي اللغة أيضا يطلق حتى على الطبيب، فالطبيب الذي يداوي الأمراض يسمى عراب في اللغة. ولهذا قال الشاعر جعلت لعراب اليمامة حكمه وطبيب نجد إنهما شفيان. فالعراب هو الطبيب الذي يداوي الأمراض الجسمية يسمى عندهم عراب، لأنه يعلم أو يعرف المرض ويعرف العلة في الغالب فيداويها. ولذلك جعلت لعراف اليمامة حكمه، لأن مشهور بالطب ومشهور بمعرفة الأمراض. جعلت لعراف اليمامة حكمه وطبيب نجد إنهما شفيان. وقصة معروفة المسبب لهذه الأبيات أشار إلى هذا ابن خلدون وغيره. رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عظام فصدقه بما من أتى عظام فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا يدل على تحريم المجيء إلى الكهان وسؤالهم عن المغيبات في المستقبل، فيحرم على المسلم أن يذهب إلى عجائز البادية أو إلى من يتعاطى الكهانة فيقول أخبرني عن كذا وأخبرني عن كذا، فمتى أخبره فإنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأنه يعتقد غيرا أو يظن أنه يعلم الغيب، فإذا ظن أنه يعلم الغيب أو شك أنه يعلم الغيب هذا مناف للقرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كما يأتي. وقول لم تقبل له صلاة 40 يوما لا يؤمر بالإعادة، بل صلاته في الظاهر مجزئة، وإنما هذا القبول لا يستلزم أنه يعيد الصلاة، بل صلاته في ظاهرها مجزئة بالنسبة إلى الصحة، أما بالنسبة للأجر والثواب وما يترتب عليها من الفضل والحسنات فلا. ثم نعرف أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث كالأحاديث الآتية: من أتى عراف من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه إذا أتى الكاهن فسأله عن شيء من المغيبات فصدقه بما يقول فقد كفر بالقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة يدلان على أن الغيب لا يعلمه إلا الله. وأنت هذا الرجل كاهن حينما أخبرك بشيء مستقبل فصدقت كأنك كفرت بالقرآن ولم تعتقد معنى هذه الآية: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإذا لم يعتقد الإنسان في آية واحدة فإنه كافر بجميع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الكفر هل هو مخرج من الملة أو لا؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد والبخاري وسفيان وغيرهم أن هذا من أحاديث الوعيد والزجر التي تجرى على ظاهرها، فلا ينبغي التعرض لتأويلها، لأنها أبلغ في الزجر وأعظم نكاية في النهي. فمثل الحديث الآتي: ليس منا من تكهن أو تكهن لا، ومثل من غشنا فليس منا. فكان الإمام النووي يفسر هذه الأحاديث: من غشنا فليس منا، أي فليس من سنتنا أو ليس على هدنا وطريقتنا. فالسلف يقولون: لا، لا ينبغي هذا التأويل، بل تبقى الأحاديث على ظاهرها. فنقول: ليس منا، فإن محمدا بريء منه، ليس منا من ضرب القدور، فإن كذلك ليس منا من تكهن أو تكهن لا، كلها تجرى على ظاهرها، لأنه أبلغ بالزجر، فتأويلها يخفف أو يسهل من وقعها في القلوب. هذا والذي درج عليها أحمد والبخاري وسفيان وغيرهم، سفيان الثوري كذلك. أيضا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، تأتي الكاهن فتقول إنه قد ظل لي كذا وكذا، أو أين فلان كذا وكذا، متى يأتي؟ ثم يحدث ويظن فيقول يأتي كذا وكذا وكلهم كذبة، لا يعلم الغيب إلا الله. لكن ربما صادف بسبب حدة ذهنه وذكاء الذكي فيصاب بما يقول فيفتتن به. وأنا أعرف شيئا من هذا، أعرف رجل من الأردن يتعاطى، لا أنه يتظاهر بمثل هذا، إلا أنه يجرم أن هذا من باب الفراسة. فأذكر أنه
سأله شخص وكان عندنا في بيتنا وأنا لم أعرفه يعني إلا أن يزعم أنه من طريق الدراسة. قال له يا فلان ماذا يكون عند فلان يعني عندنا الناس. قال سيأتي ضيوف من المشرق من الشرق ويقع كذا وكذا مثله من قال لك هذا قال ستجده قلت لا أصدقك لكن أخبرني عن أي شيء نكتبه. وكان في وقت الحج قال نقول سيأتيك ضيوف من الشرق ويكون كذا وكذا فأعرف أنه يكتب شاء عندنا غنم وظن منها ضيوف وأنا شرقي يجلسون وأخر من هذا فقلت هذا ظنك وأصبح أنك كذاب لا أبدا فقط هذا يحدثهم هذا فقال يأتي كذا وأنه يجلسون من ناس من الشرق وكان عندنا عدم من وأصبح كذاب لا أصل له ولا وقع أي شيء من هذا إنما عندهم أذهان حادة يفكر في البيت واللي يرايح الشيء ويستدل بدع الورع الأجل يقع كذا وهذا معنى حديث من أتى كائنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان يتعاطى علم الكف بزعمه. جاء شخص قال هذا ابني ايش رايك ناظر فيه قال اعطني قال لا قال ابنك هذا يكون كابن تيميه ففرح الاب قلت لا يكذب ولا لا اي شيء اصبح ولد الان سائق سياره ما يعرف لا البعثه لا انما هذا الرجل واتى قال اخر ايش رايك في مستقبلي شافني به قال انت تتزوج امرأة وتطلقها وتزوج ثاني وتعافك وتزوج ثالث وتصح انت وياها اني عارف هذا من خطوة كفك واصبح كلك كذب فهذا شأن الكهنة انما يروجون على الناس ويؤكدون عليهم يحبسون ويظنون ولكن قد يصاب مرة فيصدقون دائما وهذا معنى حديث من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وللأربعة والحاكم فقال حاكم صحيح على شرطهما أي شيخين عمن أتى عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن المجيء إلى الكهان ومتعاطي علم الغيب وأن يقع لك كذا ويأتي كذا ويأتي كذا ويحصل لك كذا وتغطل أمطار وتصاب بكذا أو يحصل لك من الدنيا كذا كلها أمور باطلة ما هي إلا مجرد بنون وحج يلعبون بها على خفافيش البصائر ويتأكلون بها من أجل أن يحترمون أو يطوهم شيئا من المال مبلغا من المال مكافأة لهم وما أشبه ذلك. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة مبينة حكم من جاء إلى هؤلاء وأمثالهم وسيأتي كلام الإمام البغوي في هذا الباب الذي نقله المصنف فيما بعد والله أعلم.
نعم. مجيء إلى القرآن هناك في كمال التوحيد
ما في شيء
شيء
آخر. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي للمتفرسين. الإنسان يكون عند الفراسة وبنور الله يعرف بها بعض الأشياء مثل ما ذكر ابن القيم في الطوط الحكمية راجع محشير أخبار إياس بن معاوية وأخبار أيضا المعترض العباسي وما أشبه ذلك. من جملتها أن المعترض العباسي كان في قصره رأى رجل جالس على محل مرتفع قال له هذا معلم صبيان وضائع له عبد وعبد أعور يعني راح واسأله وإذا هو معلم صبيان وضائع له عبد وعبد أعور قالوا له كيف رأيك؟ ايش ادراك؟ هل تعلم انه؟ قال لا لكن من شفته اختار على مكان وارهجس فوقه وهي عجم على المصر دور المحل المتفى وقع يعرف وقع زوره واشوف كل من مر واحد ما يناظر إلا إذا كان أعور، علمت أن ضائع الشيء أعور، هذا من باب الفراسة. هذا مثل هذا يعني يستدل بأشياء ويتفرس بهذا الشخص. كذلك أيضا مثل ما وقع الإياس أيضا لما كان قاضي، ووقع لغيره أشياء غريبة كلها مستنبطين الأحكام بدراستهم وذكائهم. ومثل ما وقع للمنصور أيضا العباسي، وهو أن رجلا كان عنده مال وقد جاء من صغر معه مال كبير، لما أصبح إلى ماله مسروق فذهب إلى المنصور قال يعني جئت بمال وقد سرق مال البارحة من بيته، قال من سرقه؟ قال لا أعلم. قال هل جاءك أحد؟ قال لا. قال هل تعرف أحد؟ قال لا. قال هل لك امرأة؟ قال نعم. هل لها أولاد؟ قال لا. قال لا أستطيع أن أعرف مالك، لكن أنت مهموم خذها الطيب واستعمله لأنه يفرح ويزيل عليك الأحزان. وأخذ الطيب يا رجل المصور وكل ناس من أعوانه، قال اضربهم مدينة بغداد كل أي إنسان تجد مع رائحة هذا الطيب جبولي. أخذوا شكلهم رجل ورائحة الطيب الذي أعطاه الرجل، جابوا المصور وشمعوا إليه قال تعال من أين لك هذا الطيب؟ قال جئت ويا يعني ربي. قال لا أنا عندي خبر من مال فلان عندك، لكن تلجلج طلب كلوه. قال أعطني يعني رغمين قال إذا جئت بالمال، جاب المال بصورة كما كان. فعلم أن المرأة خائنة، هذا رفيج الله يجيها يتحذر أعطته المال. دع الرجل قال هذا مالك لك ما أعطيك إلا توكلني على مرأة. قال أنت
أقول
كيف قال هي طالب الثلاث المالك. هذا من باب الدراسة مثل هذا أشياء يستمتونها.
طيبت
طيبت بعد طيبت، يقول إن ما لأن الرجل قال علم المنصور قال إذا أعطيتها الطيب يخلي عند امرته، وإذا زوجته متهمة تبي تعطيه اللي أعطيته المال، إن تعطيها الطيب اللي أعطيته المال ما بيغلى منه. هو السبب من أنه هذا من الدراسة لا مستدل بها، وهذا وهي لها كتب أيضا معلبة دراسة، لها كتب معلبة، لكن ترجع إلى قوة الذهن خدة الذهن واستنباط الأشياء من النوع. نعم
الكلام يقول أنها تمر كما تعلم فقد كفر بما أنزل محمد وغيره. كيف نفعل بمن مات وهو على هذا الشيء؟ مثلا واحد ذهب إلى كاهن وصدقه نصحته وضعته يعني وعظته وجهته وكذا وانتهى، قال هذا ما ينفع كلامك مخالف كلامه هو وقع وكما قال وتوفي هذا الشخص وهو على هذا العقل نصلي عليه
المسلمين. نعم هذا ما كان بكفره انه يعني كان يحاول دم المال وان اقارب المسلمين لا يرثونه، لا يقول لي انا عرض للشبهه بمجرد هذا الخبر، قل له لا اعتقد ان يكون امره صحيح، انما عرضت له هذه الشبهه فقط، يعني ما يحكم عليه بالكفر لكن تجزى على ظاهرها لأن أبلغ الزجر مع الأحكام.
وش نرد على القائلين لأنه يقال على ظاهره يعني كما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وش نرد على ظاهره فقد كفر بما يصلي عليه ولا تمرد عليه؟
نعم
تمرد عليه.
نقول إن هذا يقولون إن هذا يجرى على ظاهره، ما نقول إن كفر حلال الدم والمال، لأن الكفر هذا نشأ عن شبهه لا يعتقد أن القرآن نور حق ويعتقد أن القرآن حق ويعتقد أن الرسول حق ويعتقد أن ما جاء به الرسول حق، لكن نشأت من جهله نشأت له هذه الشبهة فقط، فلا نكفر بمجرد شبهة نشأت لا يفهم معناها ولا أحد السلف كلهم يقولون لا ينبغي تأويله، وكما مثل النووي وغيره لا يقول هذا كفر بالنعمة أو كفر دون كفر أو نعم.
ماذا يعني مقام الحافظ بالله فقد أجمل ذلك؟
إن اعتقد إن محلوفة له من التعظيم مثل تعظيم الله هذا كفر أكبر، هذا ما لا شاء الله عليه. أما إذا قالوا النبي مثلا فهذا لا شك أنه من الشرك، لكن المنافي لكمال التوحيد ما يخرج عن الملة إلا لو اعتقد أن محلوبه له من التعظيم مثل تعظيم الله.
قال
وكلام الله جائز نصير من صفات الله.
نعم
يقول
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارجو رسالتي عشقا، وهو اذا اجمع المسلمون على فعل امر والنصوص الوارده في الكتاب والسنه بخلاف ذلك بخلاف ما استحسنوه، فهل يجوز لي ان افعل هذا الامر او اخالفه في ذلك، اي اخرج عنه في فعل هذا الامر؟ ومثال ذلك لو اجمع المسلمون على الوقوف لحج غير عرفات، هل يجوز لي
أن أقف معهم
من حيث
أجمعهم
أبقوا
خالفهم وأقف لعرفات؟ هذا سؤال لا يجب، سؤال ما هو صحيح. لا يمكن، لا يقول لا، لا يمكن وقوعه أبدا. إجماع المسلمين لا يمكن أن يخالف النصوص.
نعم
شيخ الإسلام ذكر أن الإجماع
لا يمكن أن الإجماع يخالف النصوص، لكن يمكن السائل لا يفهم مراد، يعني لو وقفوا بعرفة خطأ يعني على أن فيها الكلام. وأما كون الناس بيجمعون على تغيير موقف عرفة الذي هو اليوم التاسع على أنهم يقفون بدلا من اليوم الثامن، أو يجمعون على أن رمضان بدل ما يكون في الصيف يصير في فصل الربيع، هذا ما يمكن مستحيل.
طيب في مسألة يا شيخ اجتمع على العلماء في المدينة، وكل يعني المهم انه شذ الا الشنقيطي، وهو مثلا قال هذه شبهة وهو نفاها. شوف في بيع عملة زي الدولار الى مؤقت،
ما يسمى اجماع
كلهم يعني مثلا لكن هذا
ما يسمى اجماع الامة اهل الارض كلهم مع المسلمين. أبي أجمع خمسة أربعة من المدينة، ولا من الرياض، ولا من مكة، ولا من الشام، هذا يسمى إجماع.
طيب مثل هذا مثلا جاء وحادث الليل وقال له مثلا الطواب ما ذهب إليه الشنقيطي، هل يفعل يعني
ديننا ما هو مبني على الهواتف، هذا ديننا مبني على القرآن والسنة.
جاب مثلا جاهل أنت الشبهة
لا كلا ديننا هو مبني على المرأي. ما وقع لابن عبد السلام، رجل وجد مال، يقول يا رجل جاء إنسان في النوم قال له اذهب إلى مكان فلاني فإنك تجد فيه كنزا فخذه وليس عليك فيه خمس. جاء الثاني قال في محل فلاني مال كما أخذ فخذه وليس فيه خمس. ذهب الرجل مكان قال مثل ما جاء في النوم، سأل العلماء قال جاني هاتف وقاطر المحل البلاني مال يلقيته كما أخبر يقول ما عليك خمس. قال ابن عبد السلام في الأدواء بل عليك الخمس، إنما ينبني على المرأي، الرسول يقول أدر بكاز الخمس. فحديث أبي هريرة مقدمة سلم الخمس.
الله الرحمن الرحيم. هل تجد الصلاة عادة
الصلاة في الأرض؟ لا عندنا نعم مذهبنا مع ماشي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الشرعية لا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى
من رأي نور دليل قد يكون الإنسان يهوجس في حال يقظته عند هواجسه في حال اليقظة يرجع حاله وإذا نام تصور أنها جحاته وهو هواجسه اللي كان يهوجس بها قبل ينوم، لأن الإنسان إذا نام تنعكس روحه على الوضع الذي كان يهوجس به في حال الحياة في حال اليقظة. النادي العباسي جاء رجل قال له يا أمير المؤمنين سيطيل الله بقاك، قال وكيف؟ قال تبي تعيش مدة؟ قال كم؟ قال 30 سنة. قال صادق؟ قال نعم. قال بعيش 30 سنة؟ قال كم شيء؟ وش الدليل على اني بعيش 30 سنة؟ قال كنت تركت النوم، يوم نام راى بالنوم اللي كان في يده اكفي 30 حبة خبز، يوم بساط وفتح جاء قال صدقت انا رايت اللي قلته. قال ما عبد قال يعني رمي هذا شيء تعلقت بنفسك يوم انك واعي وان انت هو على بالك ورايته ولا اخذك ولا من جهلك الحكم ما اخذ حوالي 5-6 سنين.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري، رقم الهاتف هو 209-0209، رقم الناسوخ هو 209-209-2، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.